الحسن والترمذي وغيرهما كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث حسنه الإمام النووي رحمه الله فقال: حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وهذا الحديث حديث ضعيف، هي من الأحاديث الضعيفة أو هو من الأحاديث الضعيفة التي في الأربعين النووية، وذلك أن الترمذي رحمه الله رواه من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومدار الحديث على الإمام الزهري رحمه الله، واختلف عليه، فتلاميذه منهم من رواه هكذا عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومنهم من رواه عن علي بن الحسين عن الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جعله مرسلا عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن الحسين هو من التابعين، علي بن الحسين هو من التابعين، فإذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون حينئذ مرسلا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فأكثر الرواة عن الزهري رووه هكذا، قال الدارقطي: وكذلك رواه أي مرسلا الأوزاعي ومعتمر وسفيان بن حسين وشعيب بن خالد وغيرهم عن علي بن حسين مرسلا، عن علي بن حسين مرسلا. وهذا الذي صوبه أكثر الأئمة، أن هذا الحديث يعد من الأحاديث الضعيفة وهو مرسل وليس متصل، ومرسل وليس متصل. لكن جاء في السنة ما يدل على النهي عن التحدث والدخول فيما لا يعني، عن النهي عن التحدث في الدخول فيما لا يعني. فقد مرض كعب بن عجرة رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا إنه مريض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته، فلما عاده النبي عليه الصلاة والسلام بشره عليه الصلاة والسلام، فقالت أمه: أبشر يا كعب فإن لك الجنة. هو لم يبشره بالجنة، ولكن بشره لصحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم إما بمغفرة الذنوب أو شيء. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. قال: وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه أو أمسك ما لا يغنيه، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو أمسك ما لا يغنيه، يعني لم يؤدي الحق الذي عليه، والذي أمسكه لا يغنيه، الذي أمسكه لا يغنيه، أو أنه تحدث فيما لا يعنيه، أو أنه تحدث فيما لا يعنيه. فهذا يدل على أن الدخول فيما لا يعني ليس من حسن إسلام المرء، وإنه قد يؤذيه هذا الدخول، وإنه قد يؤذيه هذا الدخول فيضره، فإن تكلم فيما لا يعنيه لا يأمن أن يصرفه عما يعنيه من أمر دينه فينشغل به. وهذا حال كثير من الناس، تكلموا فيما لا يعنيهم وتركوا ما يعنيهم، حتى من الدعاة إلى الله عز وجل لم يوفق في دعوته فانصرفه وصرف الناس إلى ما لا يعنيهم وما لا يعنيه، ولم يبين له ما يعنيهم من أمر دينهم. والذي يعني كل مسلم في أمر دينه هو ما افترضه الله عز وجل وما شرعه الله تبارك وتعالى، من الواجبات ومن المستحبات ومن المنهيات حتى ينصرف عنها. هذه هي الأمور التي تعني الناس، والدعاة إلى الله عز وجل ينبغي لهم أن يركزوا على مثل هذه الأمور. لا يحسن بالعالم ولا يحسن بالداعية أن يشغل الناس فيما لا يعنيهم حتى وإن كان من أمر دينهم، لأن الدين منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، منه ما هو لازم للعبد في يومه وليلته، ومنه ما ليس كذلك. فمن قلة الفقه في دين الله عز وجل أن يشغل الناس عما لا ينفعهم. ومن أعظم ما ينفعك درسك للاعتقاد الصحيح وتصحيحك للعقيدة. فكم من الأخطاء يقع فيها الناس، سواء كان في الاعتقاد بالقلب أو في اللسان أو في عباداتهم. إذا كان أنس رضي الله عنه كان يبكي ويقول: لا أعلم شيئا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام مما أنتم فيه سوى الصلاة. فكيف بزمن بعد 1400 سنة غير الناس وبدلوا وأضافوا وزادوا، وذلك لقلة العلم وقلة الاشتغال بالعلم. فالذي يعني العلماء وطلاب العلم والذي يعني الناس في دعوة هؤلاء العلماء هو تصحيح عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. يقع الناس في أخطاء، والدعاة إلى الله عز وجل لا يهتمون بمثل هذا. لا نجد دروسا في تصحيح الألفاظ، ولا نجد دروسا في تصحيح الاعتقاد، ولا نجد دروسا في تصحيح الوضوء، ولا نجد دروسا في تصحيح الصلاة. أئمة الإسلام والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، كان عثمان رضي الله عنه كما يقول مولاه حمران، قال: دعا عثمان رضي الله عنه بإناء فتوضأ فأسبغ الوضوء، يعلم الناس، توضأ فأسبغ الوضوء، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلي رضي الله عنه يعلم الناس الطهارة، يعلم الناس الوضوء. والدعاة إلى الله عز وجل قل منهم من يفقه هذا الأمر، فشغلوا الناس بأمور سياسية: الدولة الفلانية فعلت، والدولة الفلانية فعلت، وهذا الأمير فعل، وهذا الأمير ترك، وهذا لا يعنينا نحن كلنا. ما جاء هذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الناس في السياسة، ولكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصحح عقائد الناس وعباداتهم ويدلهم إلى ربهم تبارك وتعالى. فأقول إن الدخول فيما لا يعني قد يكون مهلكا، قد يكون شاغلا لك عما هو أهم، وقد يكون مهلكا لك والعياذ بالله. فلا يحسن بك إلا أن تشتغل فيما ينفعك. وهنا يقول: من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء، يعني من تمام إيمانه وإسلامه، من تمام إيمانه وإسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد من أحسن، النبي عليه الصلاة والسلام وعد من أحسن إسلامه بثواب عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه، إذا أحسن أحدكم إسلامه فله بكل حسنة عشر أمثالها، أو فكل حسنة يعملها تكتب له عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. هذا متى؟ إذا أحسن أحدكم إسلامه، يعني إذا التزم بشعائر الله عز وجل وحرص الحرص كله على فعل ما أمر وترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حسن الإسلام. حسن الإسلام فعل المأمورات وترك المنهيات، فعل المأمورات وترك المنهيات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كان يفعلها أهل الجاهلية ثم آمنوا على ما كانوا يعملون، يعني كانوا يعملون أعمالا صالحة. أهل الجاهلية ليست كل أعمالهم كفر، أهل الجاهلية ليست كل أعمالهم كفر، بل منهم من كان يحج، ومنهم من كان يعتمر، ومنهم من كان يتصدق، ومنهم من كان يعين الفقراء، كانت لهم أعمال صالحة. عمر رضي الله عنه نذر أن يصوم وهو في الجاهلية، نذر أن يصوم وهو في الجاهلية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فمنهم صيام، فمنهم من يصوم، ومنهم من يتصدق، ومنهم من يحج إلى بيت الله عز وجل مع ما كانوا عليه من الشرك. وهذه الأعمال كلها لا تنفع صاحبها إلا إذا أسلم وآمن، إلا إذا أسلم وآمن. طيب إذا أسلم، ما بال تلك الأعمال الخيرة التي كان يقوم بها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حكيم، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الذي عملته من خير يكتب لك، بما أنك أسلمت وبما أنك عملت أعمالا صالحة من قبل، هذه الأعمال الصالحة لما دخلت في الإسلام صححها الإسلام، لما دخلت في الإسلام صححها الإسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة كان أزلفها، يعني في أيام الجاهلية قبل إسلامه، كان له بكل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله. يعني إذا أسلمت، إذا أسلم العبد فإن أعماله الصالحة ستكتب له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكتب كل حسنة أزلفها، تكتب كل حسنة أزلفها، وتمحى عنه كل سيئة، لأن الإسلام يجب ما قبله، فضل الله عز وجل، فضل الله تبارك وتعالى، ولا يهلك على الله إلا هالك. الحسنة التي تعملها يضاعفها الله عز وجل 700 ضعف، وإذا جئت بسيئة فإنه لا تكتب لك إلا سيئة، ويعفو الله عز وجل عن كثير، يعفو الله تبارك وتعالى عن كثير، وإذا تبت محيت عنك تلك السيئة، وإذا أسلمت محيت عنك تلك السيئة، وإذا حججت محيت عنك تلك السيئة. جاء عمرو بن العاص يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلما مد يده قبضها، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: ذنوبي، يعني تذكر أنه قد أذنب في أيام الجاهلية. قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله؟ ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله؟ فإذا أسلم العبد سقطت عنه تلك الذنوب كلها، ولا يبالي الله عز وجل بهذه الذنوب. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله عز وجل لا يأبى بهذه الذنوب. الحق الذي بين الله وبين عبده يسقطه الله تبارك وتعالى، وما أسهل ذلك على الله. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، هكذا يقول الله جل وعلا. فأقول إن حسن الإسلام فيه بركة عظيمة في مضاعفة الحسنات، ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله، قال: ما فضل عليكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر، ولكن بشيء وقر في القلب، ولكن بشيء وقر في القلب. وقال عليه الصلاة والسلام، لعل من قول الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني كونك تنفق الأموال العظيمة مثل جبل أحد، جبل أحد طوله 9 كيلو تقريبا أو 11 كيلو، ومع ذلك لو كان عندك مثل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله، والصحابي ينفق مد أحدهم، المد هو مجمع الكفين، ما يكون في مجمع الكفين، أو نصيفه لو حفنة من الشعير أو من الذرة أو من الأرز، ينفقه ذلك الصحابي خير مما أنفقت مثل جبل أحد. لماذا؟ لما يعود في قلبهم من الإيمان والتصديق، لما يعود في قلبهم من الإيمان والتصديق وحسن الإسلام. فكلما حسن إسلام المرء بارك الله له في حسناته وضاعفها له، وضاعفها له. ولذلك هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الأدلة تدل عليه والشواهد تدل عليه كما ذكرنا، وقد عده أهل العلم من أصول هذا الدين. عدوا هذا الحديث من الأصول العظيمة، وإن كان الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح، والمعنى هو المراد في هذا الحديث، المعنى هو المراد، وأن حسن الإسلام يضاعف به العمل، ويكون حسن الإسلام هو الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني. حسن الإسلام إنما يكون بفعل ما يعنيك وترك ما لا يعنيك، فإن ما لا يعنيك إما أنه يشغلك عن الأهم، أو أنه يفسد عليك الأهم الذي كنت تشتغل به والله أعلم. نعم.
الحديث 13 عن أبي حمزة الأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي حمزة وهي كنية أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا أحب أن أنبه على مسألة في حسن الإسلام. حسن الإسلام هو الإتيان بالفرائض وترك النواهي ومطابقة ما في القلب الأعمال، يعني مطابقة الباطن للظاهر من محبة الأعمال الصالحة وبغض الأعمال السيئة ومحبة التقرب إلى الله عز وجل وكره ما يبغضه الله تبارك وتعالى. فهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. أما قوله هنا عن حمزة عن أبي حمزة أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول، الإقرار المستلزم للقبول، هذا هو الإيمان في اللغة، هذا هو الإيمان في اللغة. فمن فسر الإيمان بالتصديق أخطأ، من فسر الإيمان بالتصديق مطلقا فقد أخطأ. قد يأتي الإيمان بمعنى التصديق، والإيمان المقصود الإيمان الشرعي هو الإقرار المستلزم للقبول، الإقرار المستلزم للقبول. لأن الإنسان قد يقر بالشيء، قد يقر بوجود الله لكن لا يؤمن به، فمجرد الإقرار أن الله موجود هذا لا يكفي للإيمان. من يقر أن الله مستحق للعبادة لكن يعبد غير الله فيسجد لغير الله هذا ما يكفي، لا بد أن يقر ويقبل هذا الأمر وينقاد لهذا الأمر فيعمل بموجب هذا الإقرار، فيعمل بموجب هذا الإقرار. فالإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والانقياد. وإلا فأبو طالب توفي وهو يؤمن أو وهو يقر بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول، ولقد علمت بأن دين محمد هكذا يقول، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني مقر بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول وأن دينه خير الأديان، لكن ما الذي منعه؟ الذي منعه هو شبهة الكفار، وهي كما قال: لولا الملامة، لولا أن يلومني الناس أو يسبني الناس أن تركت ملة آبائي وأجدادي لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني لوجدتني قابلا لهذا الأمر منقادا لهذا الذي أقررت به. لكنه مات عن الكفر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فكان عنده من الكفار كالكفار قريش من أذكى فيه هذه الشبهة، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. لأنه من قال من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة حتى وإن لم يعمل، وإن لم يتمكن من العمل قالها فمات مباشرة، فإن الله عز وجل يأخذه بما ختم له ويعامله بما ختم له. قال: قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكثير من الناس، ولا يعني هذا فقط في الكفر والإسلام، حتى في الأقوال الصحيحة، من الناس من يكون على خطأ فيذكره أحد طلاب العلم وأن هذا خطأ فيقول يا أخي والله وجدنا الناس على هذا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يا أخي يمكن هذا خطأ، قال والله ما أستطيع أترك عمل كان يعمله أبي وكان يعمله جدي. طيب آباؤك لم يصلهم هذه، لم تصلهم هذه الأحاديث، لكنه يصر على الباطل بهذه الشبهة العظيمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فمات آخر ما مات أنه على ملة عبد المطلب. فهذا يعني أن الإقرار وحده لا يكفي، بل لا بد من الإقرار والقبول والانقياد لهذا الأمر حتى يكون بذلك مؤمنا. وقوله هنا لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن هذا نفي للإيمان، هذا نفي للإيمان، والنفي يأتي على مراتب، النفي يأتي على مراتب. فتارة يكون النفي بالوجود، تقول مثلا، تسأل هل يوجد أحد في الدار فتقول لا أحد في الدار، لا أحد في الدار، يعني تنفي وجود أحد في الدار، تنفي وجود أحد في الدار وأنه لا يوجد أحد. فتارة يكون النفي لأجل إيش؟ لأجل نفي الوجود. وتارة يكون النفي لأجل نفي الكمال، لأجل نفي الكمال. فتقول مثلا هل يوجد طالب علم في الفصل، فتقول مثلا يعني كونك أنت ما ترى أن هؤلاء طلاب علم متمكنون، تقول لا طالب علم في الفصل، مع أنه الفصل مليء بطلاب العلم، لكن أنت تريد لا طالب علم متمكن في الفصل. وتارة يكون النفي للصحة، تارة يكون النفي للصحة، يعني أن العمل غير صحيح، يعني أن العمل غير صحيح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. فلو أن الإنسان صلى لكنه بغير وضوء فصلاته غير صحيحة، فصلاته غير صحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي صلى ركعتين ثم جاء وقد أخل بالطمأنينة، قال إنك لم تصلي، مع أنه صلى ركعتين، لكن قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لم تصلي، يعني لم تصلي الصلاة الصحيحة. فتارة يكون النفي للوجود، وتارة يكون للصحة، وتارة يكون بالكمال. والمقصود بالكمال هنا الكمال الواجب الذي إذا فوتته أثمت به، الذي إذا فوتته أثمت به. وهنا قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المقصود به المعنى الثالث وهو نفي الكمال، وهو نفي الكمال. فلا يتم إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهنا ينظر، إن لم يحب منه الطاعة كما يحب من نفسه فإنه آثم، فإنه يأثم. وإن لم يحب لأخيه ما يحب نفسه من أمر الدنيا فقد حكي الإجماع على أنه مستحب، حكى النووي رحمه الله الإجماع على أن محبة الخير للغير في أمر الدنيا إنما هو مستحب، إنما هو مستحب. لكن إن كره الخير للغير فهذا يسمى إيش؟ هذا يسمى الحسد، هذا يسمى الحسد. والحسد حقيقته هو أن تكره أن ينال أحد الخير، أن تكره أن ينال أحد من المسلمين الخير، وإنما تريد الخير من خير الدنيا، تريده لك فقط، تريده لك فقط. وهذه مصيبة، هذا هو الحسد. والحسد قيل هو تمني زوال نعمة الغير، الخير عن الغير، وقيل الحسد هو مجرد كرهك وصول الخير لغيرك، فهذا يسمى حسدا، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله. فكونك تتمنى أن لا يحصل الخير لغيرك فهذا حسد والعياذ بالله، فهذا حسد والعياذ بالله. وقد لا يسلم أحد من الحسد، قد لا يسلم أحد من الحسد، لأن هذا شيء يعني الناس جبلت على التنافس، الناس جبلت على التنافس. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد. ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. لكن الكريم يخفيه فيعامل الآخرين بعكس ما في قلبه من محب من كره لوصول الخير للغير، فيجاهد نفسه ويثني على صاحبه وأنه رجل فاضل وأنه من طلاب العلم أو أنه من الأخيار أو أنه من الصالحين، يذكر من الصفات، يجاهد نفسه ولا يسمح لنفسه بأن يسقط هذا الرجل عند الناس، بل يجاهد نفسه على صرف الذي في قلبه ويجاهد نفسه على محبة هذا الرجل وعلى محبة الناس له، وهذا بأن باستطاعته إن شاء الله. يعني تغيير ما في القلب، كونك تكون معتقدا شيئا خطأ يجب عليك أن تغيره. عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل حتى من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. خلاص، ما دام هذا شرع الله عز وجل، ما دام هذا أمر الله عز وجل، ليس عندي شيء أعظم وأعز وأكرم من شرع الله عز وجل، فأنا أغيره مباشرة، أغيره مباشرة. فإذا وجد في نفسك حزازة بينك وبين أخيك وأردت أو كرهت أن يصله الخير، غير هذا وسارع بتغييره، لأن هذا حسن، والحسن يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. غير هذا الأمر واجبر نفسك على محبته وعلى محبة الخير له، وذكر نفسك بأن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والحاسد بحسده يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. الحاسد بحسده يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، وذلك لأن الله عز وجل هو الذي أعطى هذا ومنع هذا، وما أعطى إلا لحكمة وما منع إلا لحكمة. وأمر الدين وأمر الدنيا كما ذكرنا لا عبرة به، فإن الله عز وجل يعطيه كل أحد، من أحب ومن لم يحب، ولكن أمر الدين لا يعطيه الله عز وجل إلا من أحب. والناس يفتح لهم، فمنهم من فتح له بالصلاة، ومنهم من فتح له بالصيام فيحب كثرة الصلاة أو يحب كثرة الصيام أو يحب الصدقة. فإذا رأيت أخاك على خير فاحمد الله له وادعو له بالثبات، وجاهد نفسك على أن تعمل صالحا، تنافس، كون هذا موجود وأنك ترى أنه تفضل عليك بشيء، التنافس هذا أمر مشروع تنافسه. فكما أنه ازداد علما حفظ متنا من المتون، أو ازداد عبادة فسمعت أنه يقوم الليل أو أنه يحفظ من القرآن، فزد أنت واحفظ واجتهد على أن تسبقه، هذا لا بأس به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. والله هذا الذي يحسد، والمقصود بالحسد هنا الغبطة، هذا الذي يغبط، لأنه كل حرف له بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. تخيل كم حرف في القرآن، وكم يختم القرآن في الشهر، منهم من يختمه في الشهر مرة، منهم من يختمه في الشهر مرتين، ومنهم من يختمه في 7 أيام، ومنهم من يختمه في 3 أيام، ومنهم من يختمه في يوم. هذا فضل الله عز وجل يعطيه من يشاء. فالناس يتسارعون في الخير ويتسابقون في الخير ويغتبطون ويغبط بعضهم بعضا في الخيرات، في التقدم في الخيرات. فإذا وجدت هذا فلا تكره زوال هذا الخير عنه، ولكن سابقه واحرص على مسابقته. أما أمر الدنيا فلا تغبط عليها، أما أمر الدنيا فلا يغبط الناس على أمر الدنيا، لأن أمر الدنيا لو كان له وزن عند الله لجعل أغنى الناس محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة الخندق يجاهد لأجل الله عز وجل ولأجل نشر دين الله عز وجل، فكانت صخرة عظيمة، وكانت هذه الصخرة مستعصية، فنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكسرها، فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده بالآلة التي تكسر بها هذه الصخور، وإذا به قد ربط على بطنه الحجر من الجوع. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كذلك كانوا جياعا وهم يجاهدون في سبيل الله، وهم يجاهدون ويدافعون عن دين الله تبارك وتعالى. فالتمكين أو العزة والرفعة إنما هي في الشرع وليس في أمر الدنيا، إنما هي في أمر الدين وليس في أمر الدنيا. فهنا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما تحبه لنفسك من الخيرات أحبه لإخوانك من المسلمين، وبهذا يكمل الإيمان، وبهذا يكمل الإيمان. وقول هنا لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، وهذا يدل على أن النصوص تحتاج إلى معرفة معناها، فلا يأتي إنسان ويقول لا يؤمن يعني أن من لم يفعل ذلك فهو كافر، لا، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. فإن الله عز وجل وصف الإيمان، وصف بالإيمان من كان يقتتل مع أخيه المسلم، ليس فقط أنه لا يريد له الخير وإنما كان يقاتله. قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الكفر، لا يمكن أن يحمل على الكفر، بل قوله لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل. نعم.
الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
قال هنا الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب يعني من سبق له الزواج من الرجال والنساء، من سبق له الزواج من الرجال والنساء فإنه يسمى ثيب، بخلاف البكر، البكر الذي لم يسبق له زواج سواء كان رجلا أو امرأة، فالرجل إذا لم يتزوج يسمى بكرا، والمرأة الفتاة إذا لم تتزوج تسمى بكرا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل، وهذه أصرح أدوات النهي، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: لا يحل قتل مسلم، دم امرئ مسلم يعني قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني إلا بثلاث خصال: إما أن يكون زان وهو ثيب، يعني إذا زنى وهو ثيب فإن له فإن عليه الرجم، فإن عليه الرجم. والنفس بالنفس يعني إن قتل نفسا مؤمنة، إن قتل نفسا مؤمنة، فإن قتل نفسا مؤمنة فإنه يقتل، فإن قتل نفسا مؤمنة فإنه يقتل. أما إن قتل نفسا غير مؤمنة فأما المعاهد والذمي فلا يجوز للمسلم أن يقتل معاهدا أو ذميا، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، فبما أن له عهد وذمة فإن المسلم لا يغدر ولا يجوز له أن يغدر، بل الله عز وجل أذن لنا في الكافر إذا لم يكن محاربا أن نحسن إليه لا أن نقاتله. فقال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم، وأما الذين يقاتلون فهو الكافر الحربي، الكافر الحربي الذي يحارب ويريد أن يقتل المسلمين فهذا هو الذي يقاتل. أما الذمي فإن الواجب أو فإنه يحسن إليه ولا يقاتل، وقد جاءت النصوص في النهي عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. قس هذا بفعل هؤلاء الخوارج الدواعش وغيرهم الذين قعدوا قواعد من عندهم ولم يعتمدوا لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أقوال أهل العلم الصادقين المهتمين الآخذين بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وجدوا كافرا سعوا في قتله، إذا وجدوا كافرا سعوا في قتله، وقرأوا نصوص قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ظن أن هذه الآية عامة في كل أحد، حتى الذمي وحتى المعاهد حتى الذي لم يؤذيك يجب عليك أن تقاتله، أو يقول والله هؤلاء الكفار قتلوا المسلمين في البلدة الفلانية والبلدة الفلانية. طيب هل هذا هو الذي قتل؟ هل هذا هو الذي قتل؟ أم أن من أهله ومن أهل ديانته هم الذين قتلوا؟ الإسلام دين عدل وإنصاف وليس فيه ظلم، بل رفع الظلم عنهم، والذي يدخل في ذمة المسلمين وفي عهد المسلمين له ما على المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ونحن مأمورون بالدفاع عنه، نحن مأمورون بالدفاع عنه كما أننا ندافع عن أنفسنا لأنه في ذمتنا. وفتح مكة إنما حصل لأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد خزاعة ودخل في حلف معه، فجاءت قريش فحاربت خزاعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الضر عن من عاهدهم، فكان فتح مكة، فكان فتح مكة. فعلى كل حال قوله هنا عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس، يعني المسلم بالمسلم، فالمسلم إذا قتل مسلما أو من قتل مسلما فإنه يقتل، من قتل مسلما فإنه يقتل، وأما غير المسلم فلا يجوز قتله، ولكن على حسب ما يريد ما يرى الإمام في تعزيره. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه إما أن يكون التارك تاركا للدين بالكلية وهو المرتد، وهو المرتد، وإذا ترك الدين فإنه سيترك الجماعة، يعني جماعة المسلمين، يعني جماعة المسلمين. وقد يكون الترك لبعض الدين، وقد يكون الترك لبعض الدين، وهم أهل البدع، وهم أهل البدع. والترك لبعض الدين قد يكون موجبا للقتل وقد لا يكون موجبا للقتل، فليس كل من ترك شيئا من الدين يقتل، وإنما من الناس من يقتل إذا كان شره عظيم وخطره كبير وبدعته عظيمة، فإن خلفاء الأمة قتلوا رؤوس أهل البدع، قتلوا رؤوس أهل البدع الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالتارك لدينه قد يكون تركا بالكلية وقد يكون تركا لبعضه مما يوجب القتل، مما يوجب القتل. والحديث فيه أن القتل إنما يكون لهذه الثلاثة فقط، وقد جاء في السنة أو جاء في الكتاب والسنة أحوال أخرى وأمور أخرى يقتل بها من فعلها، يقتل بها من فعلها، وقالوا إن هذه الأمور ترجع إلى هذه الثلاثة، هذه الأمور ترجع إلى هذه الثلاثة. فمثلا المحارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يصلبوا أو يقطعوا أو تقتلوا أو أن يصلبوا أن يقتل ويصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالمحارب ليس موجودا في هذا الحديث، المحارب ليس موجودا في هذا الحديث، لكن قالوا إن المحارب يدخل في النفس بالنفس، لأن المحارب إما أن يكون في محاربته قتل أو أن يكون في محاربته يوشك على القتل في إيذاء المسلمين وإخافتهم، في إيذاء المسلمين وإخافتهم، لأن السرقة مثلا لا يجب فيها القتل، وإنما المحارب وإن سرق مالا يقتل. لماذا؟ لأن المحارب يسرق مع إخافة، يتعرض ويقطع الطريق فيخيف الناس ويسرق أموالهم، ليس كمن يتسلل ويأخذ مالا من بيت، وإنما يقطع الطريق فيخيف الناس، وإخافة الناس يعني توشك أن تهلكهم، ولذلك قالوا تدخل في هذا. وأيضا إتيان الرجل الرجل اللواط أيضا حده أن يقتل، وقالوا هو أشبه ما يكون بالزاني، أشبه ما يكون بالزاني لأنه إتيان في الفرج. وهكذا قالوا إن ما ذكر في الأحاديث الأخرى مما لم يذكر في هذا الحديث تجد أنه لا بد وأن يرجع إلى أحد هذه الأصناف التي ذكرت في هذا الحديث. وهذا الحديث فيه تعظيم حرمة دم المسلم، فيه تعظيم حرمة دم المسلم، وأن المسلم يجب عليه أن يخاف الوقوع في دماء المسلمين. ولما خرجت الخوارج على عثمان رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيح في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن عثمان أنه لما أحاط به الخوارج فأشرف عليهم وقال: على ما تقتلونني؟ لماذا تقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: إلا رجل قتل أو كفر بعد إسلامه، وإني منذ أن دخلت الإسلام ما كفرت، أو رجل زنى بعد إحصان فعليه الرجل، أو رجل قتل رجلا فعليه القود. وقال: وما زنيت منذ أن دخلت في الإسلام، ما زنى منذ أن دخل في الإسلام، وما قتل وما ارتد، فلما تقتلونني؟ قال: على ما تقتلونني. وهكذا كل من يعني قتل وتجرأ على دماء المسلمين، هؤلاء الذين يقتلون المسلمين ويصوبون الأسلحة والرصاص في صدور المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي غيرها من المدن، المسلم يقتل المسلم والسني يقتل السني، هذه مصيبة كبيرة. كيف تسلط سلاحك على أخيك المسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: زوال الدنيا أهون على الله من قتل النفس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. له عذاب جهنم وهو خالد، والخلود هنا بمعنى المكث الطويل، يعني مكثه في جهنم أكثر من أي معصية أخرى. ولعنه الله وله عذاب عظيم، ليس عذاب وإنما عذاب عظيم. والعظيم إذا قال عظيم فهو عظيم، إذا قال الله عز وجل العظيم إنه عذاب عظيم فهو عظيم فعلا، فهو عظيم فعلا. فكيف يتجرأ الإنسان على دماء المسلمين؟ بل كيف يجرؤ الإنسان على الفتية في دماء المسلمين؟ يعني لما تحصل فتنة في أي بلد من البلدان، وإذا بأحد طلاب العلم ما تمكن في العلم ولم يدرس شيئا من العلم، لكنه داعية ما شاء الله، يتكلم في كل مكان ويحسن الكلام في كل مكان، لكن ليس الداعية عالم نجعله بيننا وبين الله عز وجل في الحلال والحرام وفي الدماء وفي الأنكحة، لا، هذا داعية فقط، يحسن الكلام، يحضر له كلمتين ويتكلم بها. لكن من يعرف أصول الإسلام وقواعده وتشريع الله عز وجل والأدلة ويعرف حكم الله تبارك وتعالى، هذا الذي يرجع إليه وهذا الذي يؤخذ منه. فيفتي: قاتلوا مع هذا، لا تقاتلوا مع هذا، لا ثوروا، لا افعلوا. هذه فتنة عظيمة. وما الذي استفادت منه الأمة في هذا الربيع الذي يسمى بالربيع العربي؟ ما الذي استفادت منه؟ ويل لكل من أفتى المسلمين بالدخول في هذا الربيع، والله إنه ليتحمل من دماء المسلمين ما سفك، لأنه هو الذي جرأ الناس. اذهبوا، هذا جهاد، هذا جهاد الحق وهو جهاد فرض عين، وهو يجلس وأبناءه يسافرون إلى بريطانيا وإلى أمريكا ويتمتعون. طيب أليس أبناؤك من المسلمين؟ ألست أنت من المسلمين؟ لما لا تذهب؟ وإلا فرض عين ليس عليك أنت وإنما على الناس، على شباب المسلمين، فتحترق أمة هذا الشاب الذي راح يجاهد وذهب يجاهد لا يدري لما يجاهد ولا يدري المقتول لما قتل، يقول له فقط توجه هنا اقتل هنا، ولا يعرف من يقتل، هل يقتل كفار ولا مسلمين. والله يحكي لنا من جاء من هناك وهو يبكي دما، فيقول: والله إنني لأقتل أخي وأنا لا أعلم. ذهب أخوه في فترة من الفترات ولحقه هذا الشاب، ولا يدري أين ذهب أخاه، هذا ذهب في فرقة وهذا ذهب في فرقة أخرى، فيقال له هؤلاء أعداء الله، يلا روح قاتل، روح فجر، فيذهب ويقاتل ويقاتل، يظن أن هؤلاء فعلا من الكفار، وإذا به منهم من هو أخوه والعياذ بالله. فقتال الفتنة من دعا إلى هذا القتال فهو مفسد وليس المصلح. ولذلك لا تجد أحدا من علماء الحق أفتى بالجهاد في مثل هذه المواقع، لأنها بلاد فتن، وتلاحظ أنها في بلاد المسلمين وليس في بلاد غيرهم. ويأتي الرجل وكما ذكرت لكم يؤتى به على زعمهم أنه كافر فيدخلونه في الإسلام، يقولون له قل لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله نحره. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. جرأة يا إخواني على محارم الله، وجرأة على دماء المسلمين، كيف تتجرأ على هذا الأمر؟ وكيف يتجرأ الإنسان على دماء المسلمين؟ فعلى كل حال هذا الحديث حديث عظيم. ولذلك كثير من المصنفين إذا صنفوا في أبواب الفتن يبدأون بهذا الحديث، يقول كتاب الفتن باب حرمة دماء المسلمين، لأن الفتن في الغالب أنها تؤول إلى سفك الدماء، الفتن في الغالب أنها تؤول إلى سفك الدماء. فهذا حديث عظيم فيه تعظيم حرمة دم المسلم، وأن المسلم يجب أن يصان دمه، يجب أن يصان دمه. طيب الحديث اللي بعده،
الحديث الخامس عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وجاء في رواية أخرى: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه بدلا من فليكرم جاره، لكن الصواب الأول، لكن الصواب الأول. فهذا الحديث بهذه المذكورات هو الصواب، وهذا الحديث حديث عظيم. وكما ذكرنا هذه الأربعين هي في قواعد الإسلام، وكل حديث منها يعد أصلا في بابه. ولذلك قال أبو محمد إمام المالكية في زمانه: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث. جماع آداب الخير، يعني الآداب، آداب الخير، الآداب الطيبة والحسنة ترجع إلى أربعة أحاديث. قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الحديث. وقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله: للذي اختصرت له وصية لا تغضب، يعني استوصى النبي، وسيأتينا هذا الحديث. وقوله: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا عملت بهذه الأحاديث فأنت قد جمعت أنواع الخير وأنواع الخير وأنواع آداب الخير. فهنا يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا كثيرا في النصوص ما يذكر الله عز وجل ويذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وبالإيمان باليوم الآخر، وذلك لما في هذين الأصلين من عظيم الأثر، لما في هذين الأصلين من عظيم الأثر. فالإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، يحث على عمل الخير، يحث على عمل الخير، لأن الإيمان بالربوبية يصيب العبد بالتذلل، لأنه ربك، هو الذي أنعم عليك، وهو الذي أعطاك، وهو الذي يغفر ذنوبك، فأنت منكسر ذليل بين يدي الله جل وعلا. وهذا حقيقة العبودية، حقيقة العبودية كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. ومشاهدة الربوبية واستشعار الربوبية وإيمانك بأن الله عز وجل ربك ومجدك وخالقك ورازقك هذا مما يعينك على الانكسار ورؤية الفقر والحاجة إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك الألوهية، الألوهية كما ذكرنا هي حب الله عز وجل وهي التذلل له. فإذا أحببت الله فأنت تحب كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال ومن الذوات ومن الأزمنة ومن الأمكنة، لأن شأن المحب أن يحب ما يحبه المحبوب، هذا شأن المحب. ماذا يقول الشاعر؟ ها يقول ها إن المحب
لا يمل ما يحبه
يطيعه. لا يقول الشاعر جيدا، لكن يقول الشاعر أيضا أحب أحب الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، يعني من حبها حب حتى جدران البيوت أحب. فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، فلأجل سكن حبيبتي في هذه الديار أحب أرضها وأحب سماءها وأحب جبالها وأحب جدرانها وأحب أبوابها. فإذا أحببت شيئا فأنت أو إذا أحببت شخصا فأنت تحب كل ما يحبه المحبوب وكل من يحبه المحبوب. أنس رضي الله عنه كان يحب الدباء ويتتبعها في القصعة، ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها إيش في القصعة، فأحبها لأجل حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، أحبها لأجل حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحب لك أن تفعل ما يحبه النبي، ليس كل ما فعله النبي يستحب لك فعله، لأن هناك من الأشياء ما هي من العادات، هناك من الأشياء ما هي من العادات. فركوب الدواب يعني كانت هي وسيلة المواصلات عندهم، لكن الآن الأمر يختلف. العمة هذه التي تربط على الرأس هذا كان لباسهم، لكن الآن يختلف. الإزار والرداء هذا كان لباسهم، لكن الآن الوضع يختلف. فهل يقال بأنه يستحب أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ لا، لأن هذه أمور عادات وجب الله، تفعل ما كان أو ما كان أهل بلدك يفعلونه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما تقصد هذه الأمور لذاتها، ولكن لأنها لباس القوم، فالسنة هو أن تلبس لباس قومك لا أن تلبس مثل ما كان يلبس، إلا شيء أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب القميص، هذا هو القميص يعني الذي له جيب يعني له فتح من الأعلى هذا الطويل، هذا يسمى القميص. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه القميص، فيستحب لنا أن نحب هذا اللباس وأن نلبسه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلو البارد، الشراب الحلو البارد، كان يحب الحلوى والعسل، فنحن نحب ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان بعض الناس لا يرغب العسل، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فأنت تجبر نفسك على محبته. فالشاهد من هذا أن محبة الله عز وجل تقتضي أن تحب كل ما يحبه الله وكل من يحبه الله من الأمكنة ومن الأزمنة ومن الأفعال، كلها تحبها لأن الله عز وجل يحبها. ولعله يأتينا إن شاء الله كمال بيان لهذا. واليوم الآخر هذا الأمر مما يعين الإنسان على المسارعة للتوبة، ولذلك قال الله عز وجل في الأنبياء إنا أخلصناهم بخالصة، ما هي؟ ذكر الدار، كونك تتذكر الآخرة وأن الموت قريب وأن بعد الموت حساب وجزاء، هذا يخلص النفس من كثير من الأمور التي ليست من الشريعة وليست مما أمر الله عز وجل به. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يأمر بأن يستوي الناس في الصلاة ويستعد لها، ثم يقول صلوا صلاة مودع، لأنك إذا استشعرت أن هذه آخر صلاة لك فإنك ستحسن هذه الصلاة، ستحسن هذه الصلاة. فقوله هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذكر بهذين الأصلين لعظيم أثرهما في النفس، ولأن النفس يسهل عليها بعد ذلك هذه المذكورات. قال فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، الكلام ثلاثة أنواع، إما أن يكون خيرا أو أن يكون شرا أو أن يكون لغو لا خير فيه ولا شر، لا خير فيه ولا شر. فإن كان خيرا فقل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. طيب بقية الأنواع، أما الشر فهذا واضح أنك لا تتكلم فيه. طيب غير يعني غير الشر الذي هو اللغو لا فائدة منه، ماذا تفعل؟ تقول أو لا تقول؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أو أمر بقول شيء واحد وهو الخير، وأما ما سواه فاتركه، وأما ما سواه فاتركه. وذلك لأن كثرة الكلام سبب في كثرة الغلط والسقط، فتقول كلمة لا تدري لعلها تكون سبب هلاكك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يعني لا يظن أنها تكون مؤثرة وتكون عظيمة عند الله عز وجل ويكون خطرها عظيم. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فأقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث فيه الأمر والإرشاد بذكر أو بالكلام أو بالإذن بالكلام بالأمر الطيب والنافع، وأما ما سوى ذلك فإنه يترك، ما سوى ذلك فإنه يترك. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يعني ما يتبين خطرها ولا يعلم خطرها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية عند البخاري إن الرجل يتكلم بالكلمة في رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وعند الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه، موقوف على ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط. هناك أحاديث يتحدث بها في المجالس، وقد تكون هذه الأحاديث مسخطة لله عز وجل ونحن لا نعلم، كما كان بعض الناس يجلسون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك فكانوا يتكلمون في عائشة رضي الله عنها وكانوا يتهمونها، والله عز وجل قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليس فقط لأنها عائشة، وإن كان الكلام في عائشة ليس كالكلام في غيره، فإن عائشة رضي الله عنها هي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في عائشة طعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأعراض أيضا خطيرة، الأعراض أيضا خطيرة. يجلس مجموعة من الشباب أو مجموعة من النساء أو مجموعة من الناس ويذكرون شيئا، قصة حدثت هنا أو هناك الله أعلم بصدقها، ولو كانت حقيقة فلا يجوز الكلام في أعراض الناس ولا غيبتهم، فيقول الله إن سمعت كذا، لا والله أنا سمعت كذا، يتناقل الناس هذا الكلام ويحسبونه هينا وهو الله عند الله عظيم، والله إنه لعند الله عز وجل عظيم. فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من خطر الدخول فيما لا يعني، هذا من خطر الدخول فيما لا يعني. والكلام الذي هو خير ليس فقط الكلام الذي في أمر الدين، بل حتى في أمر الدنيا. فسؤالك عن أحوال الناس وعن صلة قرابتك وعن أحوالهم وصحتهم هذا من الخير أيضا. كونك ترشد إنسان لأمر طيب من أمور الدنيا، والله أنا ما أنصحك بهذا العمل أو بهذه التجارة، اشتغل بكذا أو اشتغل بكذا، هذا من أمر الدنيا، لكنه خير. فإذا كان فيه نصح وفيه إرشاد وفيه سلامة على الخير وفيه مسامرة للضيف، يعني لا يعقل أن يأتي الضيف إلى الرجل والكل يصمتون، يزوره فقط ليصمت، يصمت هذا ويصمت هذا، لا، وإنما تحادثه، تبين لك أنك ترغب في مجالسته وأن بينكم مودة وبينكم يعني رحمة، فهذا من الخير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسامر ضيفه، وأيضا يعني كونك تدخل السرور على إخوانك هذا من عمل الخير. فأي عمل أو أي كلام نويت به خيرا وأردت به الخير فإنك ستثاب عليه، وهو من الخير الذي تدل عليه. لكن الكلام الذي لا فائدة منه هذا يسمى لغو، هذا يسمى لغو الحديث. ومن نعم الله عز وجل ومن متاع الله عز وجل ومن نعيم الله عز وجل لأهل الجنة أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون سب وشتم وغيبة ونميمة، ولا يسمعون لغو الكلام. فلأجل أن هذا الأمر منقوط نعم أهل الجنة بعدم سماعه، نعم أهل الجنة بعدم سماعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. وإكرام الجار بنوعين أو بأمرين: إما بالإحسان إليه أو بكف الأذى عنه. كف الأذى عن جار هذا من الإحسان إلى الجار ومن إكرامه، والإحسان إليه هذا من إكرامه، وأنت مأمور بالأمرين جميعا، مأمور بكف الأذى عن جارك ومأمور بالإحسان إليه بقدر ما تستطيع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني بوائقه يعني الأمور المنكرة. فالتطلع إلى أعراض الجار هذا من الأمور المنكرة، وإيذاء الجار هذا من الأمور المنكرة، لأن الجار يريد من جاره أن يحفظه ويحفظ سره ويحفظ ستره ويحفظ أهله، إذا كان هذا من عادات أهل الجاهلية، مثل ما يقول عنترة: وإن بدت أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا من كريم الأخلاق، هذا من كريم الأخلاق. والإسلام جاء ليعزز هذه المكارم، الإسلام جاء ليعزز هذه المكارم. فالعرب عندهم أخلاق عالية وأخلاق جيدة وطيبة، والإسلام ما جاء لمحاربة هذه الأخلاق، ولكن جاء الإسلام بمحاربة الأمور السيئة. فإذا كان هناك خلق كريم كان الناس عليه فإن الإسلام يؤيده ويعززه، ومن ذلك إكرام الجار وصيانة عرض الجار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن يزاني الرجل حليلة جاره. كونه يزني هذه مصيبة وكبيرة من الكبائر ومن الموبقات السبع، وأشد الزنا أن يزني في حليلة جاره، وأشد من ذلك أن يزني في محارمه. فالجار له حق، ويجب على الجار أن يحفظ جاره وأن يعينه، فهو أوسط البيوت له، وهو أكثر اطلاعا على أسراره من إخوانه الذين هم من أبيه وأمه، لأنهم يسكنون بعيد، وهذا يطلع يعرف متى يمرض، إذا مرض يعرف أنه قد مرض، وإذا صح يعرف أنه قد صح، وإذا جاع وإذا طعم وإذا افتقر وإذا اغتنى، هو أوسط الناس به وأعرف الناس به. فكان واجبا عليه أن يكون عونا لجاره، وأن يكون سترا له، أن يكون معينا له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف نوعان: ضيف جاءك فقصدك، ضيف جاءك فقصدك وكان من خارج البلاد، فهنا يجب عليك أن تعطي الضيف جائزته، وهي إكرامه ثلاثة أيام، وهي إكرامه ثلاثة أيام. أما الضيف الذي يأتيك زيارات فهذا الإكرام مطلوب، ولكن ليس من الإكرام أن تكلف على نفسك، يعني بحيث أنك تعتذر منه أو بحيث أنك لا تستقبله أو بحيث أنك تعتذر منه لأجل أي أمر عارض. أما الذي يقصدك من مكان بعيد فإنه يتعين عليك أن تستضيفه. لكن الذي يتزاور الزيارات هذه التي تكون بين الناس في المدن فهذا ليس هو المقصود بهذا الحديث، وإن كان استقباله هذا من الأخوة، وهذا أمر مطلوب لما فيه من العلاقة الطيبة والأخوة الصادقة، لكن المقصود بالحديث هو الذي ينزل عليك ضيفا من بلد آخر، هو الذي ينزل عليك ضيفا من بلد آخر. طيب نكتفي بهذا، نكون إن شاء الله بعد الصلاة.